عن رب العالمين. انتهينا الى العملية السابعة من البيوع الآجلة في الأسواق، في أسواق الأوراق المالية. العملية السابعة للبيوع الآجلة في أسواق الأوراق المالية، وهي الشراء بجزء الثمن. الشراء بجزء الثمن المعتاد في البيع الذي يحدث في سوق الأسهم الأوراق المالية أو في سوق السندات. احنا قلنا أنه بيع السندين وشراء السند لا يجوز لأنه ربا، لأن السند قرض، فبيع القرض لا يجوز لأنه من الربا. يبيع القرض الذي يطلب فلان يبيع بأكثر منه مثلا. بيع السهام في أسواق الأوراق المالية المعتاد هذا الذي يبيع يقبض الثمن بكامله، والذي يشتري يدفع الثمن بكامله، كامل الثمن. فالمستثمر الذي يريد يستثمر أمواله في تجارة الأوراق المالية يدفع كامل قيمة الأوراق المالية، يشتري 10 سندات يدفع ثمنها كاملا. فالذي يجري في أكثر تلك الأسواق هو أن يفتح المستثمر، أنا أستثمر أموالي في شراء السندات وبيعها، أفتح حساب، هذا الحساب مشترك بيني وبين السمسار. يعني قلنا أن هاي أسواق الأوراق المالية مو كل واحد يجي يدخلها ويقوم يشتري ويقوم يبيع، لا لا، أكو أعضاء خاصين، ذولا أعضاء في هذه السوق، ذولا يبيعون ويشترون. إذا أنا من أدخل وأستثمر أموالي في هذه السوق أروح أفتح حساب مشترك بيني وبين السمسار فلان، هذا حساب مشترك، هذا مشترك شبيه بالحساب الجاري المصرفي اللي أنا أفتحه أنا مع ولدي، يعني أنا أقدر أسحب ولدي من قريبه. هنا هذا الحساب اللي نفتحه في بنك البورصة مشترك بيني وبين السمسار، انا اودع اموالي في هذا الحساب وارغب في ان اموالي استثمرها في شراء السهام وبيع السهام. فهنا من الذي يشتري لي السهام؟ من الذي يبيع السهام؟ السمسار. انا بس اخابر اقول له فلان شيء موجود بهذا السعر، يقول ايه، اقول اشتري لي، هو يشتري لي السهام، فيسحب من حسابي اموال يعطيها الى البايع وياخذ السهام يخليها عنده. طيب اذا قلت بيع هاي السهام، خابرته قلت ليش السعر؟ قال السعر فلازي، قلت خذ هذا انا راح بيع السهام، يبيع السهام هو ويدع الربح مع المال في حسابي. اذا هذا الحساب المشترك بيني وبين السمسار هو حساب لي، لكن له حق السحب منه للشراء ويودع فيه ما باعه من السهام مع الربح، يودعه في الحساب. طيب وانا هذا حسابي انا اقدر اسحب منه نقود، مو كل هاي الاموال لاجل الاستثمار، لا، انا قد اسحب منها قسم من المال نقد متى ما اردت. والسمسار يسحب من هذا الحساب مال فيه اموال لاجل شراء الاسهم، شراء الاوراق المالية باسمها، يشتريها باسمي، تكون هذه باسمي لا يشتريها باسمي. طيب قد السمسار يفتح حساب اخر لي، اقدر احصل من هذا الحساب الثاني قرض من البنك، قرض من البنك بستحلي على المصروف. يعني الحساب اللي افتحه الي والسمسار ايضا شريك وياي، اتمكن ان اقترض من البنك الى مقدار 500,000 دولار، حد اسحب على المصروف قرض واعطي فوائد، هذا حساب ثاني، حساب يمكنني من اخذ قرض من البنك الى سقف محدود مئة مثلا 500,000 دولار، نص مليون دولار اللي حق آخذ مع فوائد. طيب إذا المضاربات التي أنا أستثمرها البيع والشراء هذه تتم بواسطة تمويل السمسار. أنا أضع فلوس في البنك، السمسار يروح يبيع ويشتري، فيأخذ من هذا الحساب، إما الحساب الأول الذي أموالي موجودة فيه بدون قرض، بدون قرض أوتوماتيكي بالسحب على المكشوف، أو بالحساب الذي فيه أموالي ولي حق السحب على المكشوف قرضا إلى شخص معين. طيب هذا عملية دخولي أنا أستثمر أموالي، أنا ما أقدر أدخل، أنا أشترك مع السمسار، فأفتح حسابين أو حساب واحد وهو الذي يستطيع أن أقترض من البنك إلى شخص محدد. طيب بعض الدول تجيز الشراء بجزء الثمن، يسموه الشراء بالهامش، هذا محل كلامي، الشراء بالهامش جزء الثمن، يعني يدفع المشتري جزء من الثمن ويستدين الباقي من السمسار. السمسار من يستدينه؟ من البنك، ويدفع فوائد. فقسم من الثمن انا دفع، وقسم يستدين السمسار من البنك لي وادفع عليه فوائد، فالسمسار يكون مقترض من البنك الي مع دفع فائدة من قبلي انا، لان القرض لي، فالفائدة الذي ادفعها انا. فوائد عمولة؟ لا، العمولة يأخذها السمسار، اما ادفع فوائد الى البنك، انا اقترض من البنك وادفع فوائد الى البنك، لانه البنك مخليني شخص معين يقول لي لك حق ان تقترض في مقابل فائدة. هذه الطريقة تعطي فرصة كما يقولون، وهو واقعا هكذا، تعطي فرصة لمن لم يتوفر لديهم موارد مالية كبيرة بالدخول والشراء من السوق عن طريق الاقتراض. انا ما عندي كمية من المال الذي اشتري هذه الاسهم، بالقرض تتوفر لي هذه الفرصة، اقدر اشتري سهام معينة. وهذه الطريقة اكثر ما تستخدم لشراء الاسهم التي هي حصة في الشركة. لكن انا من اشتري الاسهم واقترض من البنك بواسطة السمسار واعطي فائدة على القرض، يبقى السهم عند السمسار ما يعطيني اياه، انا ما دفعت الثمن كاملا، انا دفعت نصف الثمن، ثلاث ارباع الثمن وربع من البنك ماخذه وعليه فوائد، ما يعطيني اياه السمسار، يخلي السهام عنده وقد تسجل باسمه تراهن علما على المال المقترض من البنك، كن أسجله هو وكيل، فقد تسجل باسمه فيكون رهنا لضمان سداد الدين المقترض. وأنا كن أسجل الدين، شنو الضمان؟ السهام، هاي السهام، فيكتب ان هذه الاوراق اشتراها فلان صاحب المال المستثمر، لكن مسجلة رسما باسم من؟ باسم السمسار، يعني ما اقدر ابيعها، ما اقدر ابيعها الا ان السمسار يقول يجيب القرض مال البنك، يلا تقدر تبيعها. طيب لكن هاي انا اشتريها السهام، صحيح مسجلة باسم السمسار، انا مشتريها، هم يدرون انا مشتريها، البورصة تدري انا مشتريها بواسطة السمسار، لكن مسجلة باسم السمسار، هذه من انا مشتريها، انا الي حق في الدخول في الجمعية للتصويت، انا مشتريها حقيقة، يكون للمشتري حق ان يمارس حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة، وان يحصل على ما قد يحصل من الارباح، الارباح ما تستهام، اظن مسجله باسم السمسار، لكن اما يعطوها يعطونها اليه، يعني مالتي ما انا بشتريها، لكنه مرهونة عند السمسار رهن فمسجلة باسمه، يعني مرهونة مرهونة عند السمسار. طيب فسهل هذا السمسار هاي السندات اللي عنده هي مالتي، هاي يقدر يقرضها مع انه مو مالته بس باسمه، مو مالته مالتي يقدر يقرضها. الى الزبائن الذين يرغبون في اجراء بيوع قصيرة يقرضها لهم. هكذا هذا قاعد بين لكم بالموضوع الذي يجري في البورصه، بعدين بين حرف الشرع. يقول هاي السهام اللي انا مشتريها ودافع قسم من الثمن وقسم من الثمن دين مسجلة باسم السمسار كرهن على الدين، يقدر السمسار يقرضها؟ هاي يقدر يقرضها، خلي هاي يقدر يقرضها، نشوف شلون يقرضها. واذا اقرضها وذاك المقترض باعها بفلوس ما يعطيه اياها للمقترض، يخليها عنده عند السمسار يستفيد منها السمسار، اما يضعها بالبنك يعطي فوائدها او يتصرف بها تصرف اخر. فالسهام اللي انا اشتريتها قسم من اموالي قسم دين تسجل باسم السمسار رهنا على الدين، ربحها الي لانها مالتي، ادخل في الجمعيه العموميه في التصويت، يعني انا مشترك في الشركه، مشترك سهام، انا الشريك، ادخل في الجمعيه العموميه في التصويت، الربح الي، لكن السمسار بما ان باسمه يقدر يقرضها. هذا الواقع الذي موجود في البورصه قاعد نبينه، يقدر يقرضها. طيب الان الشراب الهامش، انا اشتريت ليست الاموال كلها مالتي، قسم مالتي قسم قرض، انا اقترضت من البنك بواسطه السمسار. هنا الشراب الهامش يتغير بعد اليوم الاول، بس انت تشتري يوم او يوم ثاني يتغير السعر، يعني انخفضت الاسعار او ارتفعت الاسعار. اذا انخفضت الاسعار انا الضرر، يعني اشتريت بغالي الان اذا عند ابيع ابيع بخسارة، اذا ارتفعت الاسعار انا ربحت ابيع بربح. مثلا الشراب الهامش هذا في اليوم الاول وهو ما يسمى بالهامش الابتدائي، اذا اشتريت انا 100 سهم من شركة معينة سعر السهم 40 دولار، اشتريت 100 سهم يعني 4000 دولار، سهم 40 دولار، اشتريت 100 في 40 4000 دولار. طيب المشتري ما عنده 4000 دولار، عنده 3000 دولار في الحساب، السمسار ماذا يعمل؟ يروح يتداين 1000 من البنك الي، صار 4 سحب الثلاثة والالف هم اخذه الطائل، من الطائل البايع اخذ السهام خلاها عنده. طيب الان ماذا نقول؟ هنا نقول الهامش يعني فلوسي، جد فلوسي 75% من العملية، يعني 3000 دولار فلوسي، 3000 دولار فلوسي، اذا الهامش 75% قد دفعه المشتري من الاموال الخاصة، 3000 دولار 75%، هذا الهامش الابتدائي. السمسار دفع 25 اقترضها من البنك لي، يقول هذا السمسار دفع 25%. طيب اذا الهامش 75 اموالي الموجودة، 25 قرض، كأنه القرض يعتبره اموالي، بعد هاي اموال البنك هاي قرض، اذا السمسار يعتبر السهام، ما يعطيني اياها الي، ما اعطيتش كل الفلوس حتى يعطيني اياها، يعتبر السهام راهن عنده مقابل القرض الذي هو بفائدة. طيب يوم الثاني صار، هذا اليوم الاول، يوم الثاني صار انخفضت اسعار سهام هذه الشركة، فصار السهم 31 دولار، صار 30 دولار، هنا السهام صارت كلها قيمة 3000، اليوم الثاني مو 4000، صارت قيمته 3000 دولار. زين، حصة السمسار اللي دفعها هو دفع 1000 دولار، دفع 25%. الآن الحصة التي له من هذه الأوراق 22%. أنا اللي دفعت 3000 دولار كان الهامش 75، الآن الهامش مالتي 66%، بدل من 75. فأنا اللي كان الهامش وفلوسي 3000 دولار، الآن أصبحت فلوسي 2250، فالهامش 66% مو 75. وذاك السمسار اللي جاي لي 25%، يعني 1000 دولار، الآن الهامش مات 22%. بليه؟ السمسار 25% دفع. الآن لما نزل كيف صار حصة من هذا من السهام؟ حصة صارت 22%. يعني 1000 دولار اللي كانت هي ربع، الآن صار 1000 دولار صارت قيمتها أقل من خمس. 25% دفع، يعني 25%. الآن 19.5 عدة، مو 25%. نزل إلى 22. وذاك اللي دفع 75 هامش 75، على صار هامش 66%. طيب، إذا استمر الانخفاض، افترض يوم الثالث هم انخفض، يوم الرابع انخفض، يوم الخامس صار سعر السهم 10 دولار. إذا استمر الانخفاض، هذا الإنسان كان 40 صار سعره 10 دولار. إذن هنا في هذه الصورة، إذن صار سعر السهام كلها 1000، يعني هي 100 ولا صار سعره 10. إذن السهام كلها صار قيمتها 1000 أو ما يقارب 1000. هذا هو مبلغ القرض. هنا السمسار بسرعة يروح يبيعهم بعد ما يتضمني ويأخذ إجازتي، يبيع هذه 100 سهم، يبيعها 1000 دولار أو مقارب 1000، يروح يسدد الدين، فخسر المشتري كل الهامش، كل راح 3000 دولار، كل راح. هذا الشراء بجزء الثمن. هذه هي العملية الواقعة في البورصة، أنه أنا مالك وأنا أحصل الأرباح وأنا أدخل في التصويت في الجمعية العمومية والربح هم إلي، لكن هي بحسن اسم السمسار. فإذا أخذ السهم في التنازل كما مثلنا، قد أكثر أنا كل 3000 دولار، وذاك رأسا من يوصل السعر قريب 1000 دولار رأسا يبيعها بدون مراجعتي ويروح يسدد الدين مع الفائدة. حكم هذه المعاملة الآن، هذا التفصيل في الموضوع الآن، حكم هذه المعاملة الشراء بجزء الثمن. أهل السنة مجاوبين على هذه المعاملة، نشوف جوابهم شلون، ثم إحنا على مباني المدرسة الإمامية هل نجيب على هذه المعاملة. أهل السنة الذي هو هذا الدكتور محمد القري بن عيد يقول هذه المعاملة غير جائزة أصلا، لأن فيها قرضا بفائدة فهي معاملة ربوية. المعاملة فيها قرض بفائدة فهي معاملة ربوية، حرام قطعا. المعاملة فيها قرض بفائدة. طيب، سأفترض أن البنك يقرض بدون فائدة، لو فرضنا هكذا أن البنك يقرض بدون فائدة، يجي يقوي الاقتصاد مال البلد. البنك المركزي يشرف على البورصات، قد يعمل أعمال، قد يقرض بلا فائدة لأجل تقوية اقتصاد البلد. فإذا أقرض بلا فائدة، يقول هذا الدكتور، يقول لو جرد العقد المذكور عن الفائدة على القرض الذي يقدمه السمسار، مع هذا المعاملة غير جائزة. يقول الارجح انها غير جائزة. لماذا؟ طبعا القرض ماكو، يعني قرض اكو فائدة ماكو، ربا ماكو، لماذا غير جائزة؟ يقول تبقى غير جائزة. لماذا؟ لان هذه المعاملة عبارة عن عقدين، بيع وقرض. البنك ما يقبض ما لم يكن هناك بيع، فاذا المعاملة هم قرض هم بيع. خوف اذا صار قرض وبيع، القرض مشروط بالبيع. نعم القرض مشروط بالبيع. تقول اذا اقعدنا لا يصح بيع وشرط، لا يصح بيع وشرط، عن النبي عندهم روايات لا يصح بيع وشرط. يقول هذه بيع بشرط القرض، اذا ما اقرضني ما اقدر اشتري، فالبيع مشروط بالقرض، صار بيع وشرط او بيع وقرض. بيع وشرط هنا نهى النبي عن بيع وشرط، اذا هاي المعامله باطله. بعد دليل اخر عنده، يقول هذا المقرض في عقد البيع، هذا المقرض في عقد البيع التابع لعقد القرض، هذا عنده مصلحه، المقرض وهو البنك عنده مصلحه، فكأن القرض قد جرى نفعا له، القرض جرى نفعا للمقرض. اذا القرض جرى نفعا للمقرض صار ربا. اي اثنين. ثالثا يقول هذا في الحقيقه بيع وسلف، سلف هو قرض، هو قال بيع وقرض، لكن مرة البيع مشروط فيه القرض، مرة بيع وسلف، سلف يعني قرض مو شرط، عقدين. يقول عند روايات عن النبي تقول نهى النبي عن بيع وسلف، لا يحل سلف وبيع، ولا يحل شرطان في بيع، ولا يحل بيع وشرط، شرط القرض. يقول هذه هي التي نقول لأن هذه المعاملة باطلة، لأنها هذه المعاملة اختلطت فيها عقود أو عقد وشرط، إما عقد وقرض، وهنا لا يصح بيع وسلف كما يذكر عن النبي، أو بيع وشرط القرض لا يصح بيع وشرط. إذا هاي المعاملة عند أبناء العامة، وهذا واحد منهم، يعني ما نقدر نقول كلهم، هذا واحد منهم يقول المعاملة باطلة. إذا أكو فائدة على القرض صارت المعاملة محرمة، إذا ما أكو فائدة على القرض فهي باطلة، لنهي النبي عن بيع وسلف، عن بيع وشرط القرض. أو أكو مصلحة للمقرض، فإذا أكو مصلحة للمقرض ما يصير قرض جرى نفعا. هذا كل كلام القري بن عيد. احنا نقول يا هذا كلام كلش يعني مرتبك. اولا هنا اكو عمليتين، عملية بيع الاسهم اللي هي 100 سهم، كل سهم 40 دولار ب4000 دولار، هاي عملية بيع الاسهم 100 التي كل سهم 40 ب4000، الثمن كلي 4000 دولار، هاي عملية. اكو عملية ثانية، اقتراض المستثمر من البنك بواسطة السمسار بفائدة، هذه عملية ثانية، هاي عملية ثانية. فعملية ثانية، الأولى بيع، الثانية إذا استقرض المستثمر بواسطة السمسار من البنك 1000 دولار ويبقي 1025، هذا ربا. العملية الأولى بيع، العملية الثانية محرمة. ليش نقول المعاملة كلها باطلة؟ عمليتين عندنا هنا، عملية الأولى بيع بثمن الكلي، واحد يبيع 100 سهم كل سهم 40 ب4000 دولار، وين هال 4000 دولار؟ غير مشخصة، بعدين احنا نشخص هذا الكلي، نعطيه من حساب فلان 4000، أو نعطيه 6000 دولار من حسابي، ألف هم نقترضه. هنا طبقنا الكلي على فلوسي وألف مال البنك، ألف مال البنك اللي هي معاملة ربوية، هذا تطبيق الكلي على هذا. أما المعاملة بالكلي، هاي المعاملة مثل ما أنا أروح إلى متجر عندي اموال غير مخمسة موجودة بجيبي، اروح اشتري احرام، ليش اشتري؟ اشتري بثمن كلي، وما اشتري بهاي الفلوس الموجودة بجيبي، اشتري بثمن كلي. اذا البيع صحيح. بعدين اطبق الثمن كلي على هاي المال اللي هو به خمس، الطيب. هنا المعاملة صحيحة والاحرام صحيح والحج صحيح. اما اذا قلت اشتري الاحرام بهذا المال الذي فيه خمس، هنا الاحرام كله مملكته، يعني الخمس مالتنا، خمس مال الساده والامام، هنا الاحرام كله مو ملكي، بس منا مخطوب مال الساده، هنا يكون الحج باطل، لان يعني الاحرام مو مالتي كله، مخطوب. اما اذا اشتريت الاحرام بالثمن الكلي ما متخص، بعدين اطبق الثمن الكلي على هذا المال الذي هو بعضه للامام وبعضه للساده. هنا المعاملة الأولى صحيحة. فهنا بالحقيقة المشتري اشترى 100 سهم، كل سهم 40 بأربعة ألف دولار. وين هالأربعة ألف دولار؟ غير مشخصة، يعني كلية. كلية والآن يطبقها. فمرة يطبقها يسأل من صاحبه يطلب. هذا تطبيق للأربعة. مرة يطلع من هذا الجد الذي فيه حق الإمام. أو الذي فيه حرام. هذا تطبيق الكلي على هذا، اما المعامله تكون صحيحه الاولى. فاذا عندنا عمليتين، البيع بثمن كلي، والثاني القرض من البنك بواسطه استمسار بفائده. فلئن كانت المعامله الثانيه محرمه ربويه لانها ربا، فما ربطها بالمعامله الاولى وهو شراء السهام بثمن كلي. ثمن كلي. سيأتي المعاملة الثانية المحرمة قد سدد فيها ثمن المعاملة الأولى، معاملة ثانية محرمة قررت سدد فيها ثمن المعاملة الأولى، سدد فيها الثمن الكلي، يعني طبقنا الكلي على هذا، فيكون بعض الثمن ليس ملكا للمشتري، بعض الثمن هو ألف دولار مو ملكي. فالجواب هذا كلام صحيح أن بعض الثمن مو ملكي، لكن لا يؤثر على بطلان المعاملة الأولى التي كان ثمنها كليا. سيبقى المشتري مطلوب بقدر ما لا يملك، يعني هاي الألف دولار مو ملكة، هاي الألف دولار مو ملكة، هاي الألف دولار مو ملكة. على مبنانا فبنانا فيما تقدم إذا تذكرون قلنا المعاملة القرضية الربوية لا أملك منها شيئا وغير صحيحة باطلة، لأنه اشترط في عقد القرض أن لا يكون بزيادة، أن يكون القرض لا بزيادة، فلا القرض بزيادة. إذن هاي الأموال ليست ملكي ولا يجوز لي ان اتصرف بها، هذا الذي احنا افتريناه خلافا لمبنى السيد الخوي والسيد السيستاني في رسالتهم العمليه اللي قالوا القرض صحيح الشرط باطل. فاحنا قلنا لا، اذا دخل الشرط في هذه المعامله دخل الشرط انه اقرضك بزياده، والقرض انما يكون صحيح بشرط عدم الزياده. فلما اقرضك بالزياده كل هذا المال مو مالكي، وهذا المال لا يجوز لي التصرف فيه، من اعطيه هذا مو ملكي، اعطيت ما ليس بملكي، اعطيت ما ليس بملكي، اعطيت ما ليس بملكي، يعني انا مديون لصاحب السهام 1000 دولار، اعطيته ما ليس بملكي. اذا هو بعد يطلبني، اما المعاملة الاولى صحيحة. واما على مسلك من قال ان القرض صحيح الشرط باطل شرط الزيادة، اذا هذا القرض صحيح ملكي، اذا ملكي انا اعطيته الى ذاك، اذا المعاملة صحيحة 100%، لان القرض ملكي الدولار ملكي، الزيادة محرمة. فعلى مبنى العلماء اللي يقولون القرض صحيح الزيادة محرمة، هنا كل اشكال ماكو. اشتريت 4000 دولار، اشتريت 3000 دولار مالتي، 1000 دولار هم ملكي، ملكي، والقرض صحيح كما قال العلماء صحيح، لكن الشرط محرم. اذا المعامله الاولى صحيحه، الثانيه الشرط باطل. احنا قلنا لا، الثانيه الالف دولار انا ما املكها لان العقد باطل، لانه لم يوجد فيه شرط الصحه، وهو عدم الزيادة. إذا هاي ما أملكه، فأعطيت ما لا أملك. إذا أعطيت ما لا أملك لا تبطل المعاملة ولا تبقى المعاملة. 4,000 دولار، 3,000 دولار، بقى 1,000 دولار، كل أعطيني ملكي أعطيته من غير ملكي، أما المعاملة ولا لا تبطل، لا تبطل. إذا عندنا معاملتين، الأولى بيع السهام بثمن كلي والبيع صحيح، المعاملة الثانية القرض من البنك بفائدة. إما كل العملية محرمة وباطلة، إذا لا يجوز أن أطبق الكلية عليها لأنها مو ملكي، أو المعاملة القرضية صحيحة الشرط باطل، إذا أستطيع أطبق الكلية على هذا ال1,000 دولار وأعطيه، فالمعاملة الأولى صحيحة وإن كانت الثانية فيها ما فيها. هاي أول. ثانيا، لو جردنا القرض من الربا فالعقد صحيح على مباني الإمامية، لأن هذه الروايات نهى النبي عن بيع وسلف، أو نهى النبي عن بيع وشرط، هذه الروايات يراد منها الربا الجاهلي، أنه أنا أبيعك خمطة نسيئة، يعني ثمن بعد 6 شهور، 6 شهور تجي أقول لك يلا لو تعطيني الفلوس لو تزود، فأجلت فبيع وصار قرض للفلوس اللي حل أجلها، أقرضك في مقابل الزيادة، فصار بيع وصار قرض ربوي. فالروايات نهى النبي عن بيع وسلف، أو نهى النبي عن بيع وشرط، مثل أبيعك ثم أشترط عليك الزيادة عند إتيان الأجل وما عندك، أشترط عليك الزيادة وأجلك. فهذه الروايات الواردة عن النبي معناها هذا، معناها النهي عن بيع وقرض ربوي بعد البيع، بعد البيع نسيئة، لما يجي الأجل ما عندك أأجلك زود، يعني أقرضك، يعني هذا الثمن لأرضه في مقابل الأجل، والثمن في مقابل الأجل في النقود هو الربا المحرم. طيب نعم، فالنهي عن هذه، اما نحن ما عندنا اي عملية، النهي عن بيع وسلف، يعني لا تبع نسيئة ثم عند الاجل تؤجله فيزيدك، هاي رواية سلف في ذات المرض. اما انا في بيع السهام، انا اشتري 100 سهم، كل سهم 40، واعطيه المبلغ 3 من عندي وواحد قرض، اذا جماعة يقولون القرض صحيح، واحنا قلنا القرض مو صحيح، تطبيق الكلي على هذا باطل، فما عندنا بيع ومعاملة ربوية بعد البيع، ان لا عندنا معاملتين، الاولى بيع السهام، الثانية القرض الربوي. فاذا ما في قرض ربوي فلا داعي لبطلان هذه المعاملة. ثم حينما قال هذا يصدق عليه بيع جر نفع، قرض جر نفعا، لان البنك من يقرض مين انتفع البنك، لانه ماذا، هو مشرف مثلا على السوق لتقوية الاقتصاد مع البلد، فلما يقرضني في هاي العملية اللي هو مشرف عليها يتقوى اقتصاد البلد. هذا كلام باطل، المنتفع من هذه العملية السمسار للبنك، البنك يقرض، اذا القرض مو ربوي ياخذ فلوسه، المنتفع من هذه العملية هو السمسار للبنك، فان البنك ليس له فائدة اذا اقرض بدون فائدة، لا فائدة، لا فائدة عينية ولا فائدة حكمية، بل السمسار له فائدة من عمله ايضا، عمله راح تسوى امور ادارية، السمسار له فائدة من عمله، يأخذ عمولة على إجراء المعاملة والخدمات الإدارية، يجري العملية ويأخذ خدمات إدارية يقوم بها، يأخذ أجرة على هذا العمل والخدمات الإدارية، فما أكون قرجر نفعه، البنك إذا أقرض بدون فائدة وين النفع مالته؟ لا أكون نفع مادي ولا أكون نفع حكمي. نعم هو مشرف على العمليات حتى لا تكون الدولة منجرة إلى الهاوية اقتصاديا، نعم هذا نفع الدولة مو نفع البنك، دولة تنتفع بهذا. نعم، السمسار الذي قبض السهام تراهن على قرضه الذي أقرضه، للمستثمر. هذا شلون يقبض حنذني مع انه مو ملكه؟ هاي اتهام ملك غيره موجودة عنده رهن. الرهن ما يكون يصرف فيه لان الرهن وثيقة للدين. هاي شلون يقبضها الى غيره ويملكها لغيره بحيث الغير يبيعها يبيعها والفلوس مالتها تبقى عند السمسار ينتبع منها. هاي مشكلة. هذه مشكلة. ليست المشكلة في شراء استهان بجزء من الثمن. المشكلة في قوانينهم بأن السمسار الذي أخذ السهام عنده ترهن على القرض إلى حق أن يقرضها. إلى حق أن يقرضها. مع أنه مو ملكه. هي وثيقة للدين. فإذا وثيقة للدين يكون يصرف بها. يقول إلى حق أن يقرضها. من يقرضها؟ ذاك شي يسوي؟ يبيعها. اذا باعها الثمن ما يعطيه اياه الى المختلف. يخليه عنده هو يصرف فيه الثمن. لو يضعه بالبلد ياخذ فائدته. او يصرف فيه تصرف ثاني. فالسهام اللي مو ملكه وانما رهن الى حق يقرضها. وفوائدها الى اذا اقرضها. اذا اقرضها بس باعها الثمن عنده. هاي فوائد الثمن إله. سوف يأتي زيادة التوضيح لهذه العملية. يقرضه انا من اقرضك انت تبيعها. لا تقرضك. لا.